بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله، قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر الصديق بيت المدارس فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله. فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قد قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال، فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا وتصديقا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الآية. رواه ابن أبي حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة من الكلام عن أهل النفاق ثم من الكلام عن أهل الكفر، ذكر هنا مقالة قبيحة لليهود في قوله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقبح هذه المقالة من ناحيتين: أولا، من ناحية وصف الله جل وعلا بهذه الصفة من النقص، وهي صفة الفقر، ثم ادعاء هؤلاء اليهود أنهم أعظم من الله بأنهم أغنياء، فنسبوا لله جل وعلا صفة النقص ووصفوا لأنفسهم صفة الكمال. أكد الله جل وعلا هذه الآية بثلاث مؤكدات: القسم المقدر في أولها، ثم اللام وقد، ولم يذكر الله جل وعلا اسم القائل، وقد لا يذكر اسم القائل تحقيرا له. ولم يذكر في القرآن في هذه الأمة من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام اسم أحد في القرآن إلا رجلين من المؤمنين، زيد، ومن الكافرين أبو لهب فقط. ولماذا كانت طريقة القرآن هي ذكر أو التعريض بالذكر لا التصريح؟ قال العلماء: أولا، لأن الإنسان قد يتغير، فإنه قد يكون في أول أمره معرضا ثم بعد ذلك مقبلا، قد يكون في أوله كافرا ثم بعد ذلك يسلم. والأمر الآخر أن تعليق الحكم بالوصف أنفع من تعليقه بالشخص، تعليق الحكم بالوصف أي بوصف من قيلت فيه هذه الكلمات أو هذا الحكم أعظم وأفضل وأنفع من تعليقه بالشخص. ثم أيضا المراد بذلك العموم وإيصال الرسالة في حكم هذه المقولة أو غيرها. لماذا قال هؤلاء سواء كان من ذكره ابن كثير كما جاء في بعض الروايات فنحاس، أو كان حيي بن أخطب كما في بعض الروايات، ما الفائدة أن يقول مثل هذا الكلام وهم لا يعتقدون ذلك في كتبهم؟ ليس في كتبهم أن الله جل وعلا فقير ونحن أغنياء، لكن لأنهم لم يقدروا الله جل وعلا حق قدره فإنهم أرادوا بذلك تمويها على ضعفائهم، تمويها على ضعفائهم، وذلك بأن يهونوا من شأن أمر الشرع عموما، فكان القدح في الذات الإلهية، يهونوا من أمر الشريعة، لا أنهم يعتقدون هذا لأنهم أهل كتاب، لأنهم أهل كتاب، ولكن جراءتهم على الله جل وعلا وجراءتهم كذلك على أنبيائه أمر يدل على بعدهم عن تحكيم أمر الله سبحانه وتعالى والحرص على أمر الانقياد. ذكر هذه الرواية عن ابن عباس فيما حصل بين فنحاس وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي من دلائل الكذب عندهم. نعم.
وقوله سنكتب ما قالوا تهديد ووعيد، ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتل لهم الأنبياء بغير حق، أي هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قالوا ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا.
نعم، الله جل وعلا بعد أن ذكر مقولتهم قال سنكتب ما قالوا تهديد ووعيد، ومعنى ذلك يجازون على هذه الأفعال يوم القيامة، وهذا المراد بالكتابة، أنهم يرون هذه الكتابة سطرت عليهم فيجازون عليها، لا يقولون ما سبب العذاب، سبب العذاب مكتوب. طيب السؤال، الذين نزلت فيهم هذه الآيات هم الذين قتلوا الأنبياء؟ هم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لكن هل هم قتلوا الأنبياء؟ هم لم يقتلوا الأنبياء، أسلافهم قتلوا الأنبياء، لكن لأن هؤلاء رضوا بما فعل أسلافهم فنسبت أو نسب إليهم أيضا القتل. ولذلك قال العلماء من رضي بالقتل كان مشاركا في الدم، من رضي بالقتل كان مشاركا في الدم. قيل أن رجلا جاء إلى الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي فحسن قتل عثمان، يعني قال هذا رأي حسن أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قتل، فقال شاركت في دمه، أي شاركت في دمه، وهو لم يشارك في دمه، لكن بما أنه رضي فإذن الرضا بالمعصية معصية، الرضا بالمعصية معصية، وكان من خصائص هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شريعة عظيمة حتى لا ينتشر الفساد، فكان على أقل تقادير تغيير المنكر الإنكار القلبي، على أقل ما يجب على المسلم أن ينكر بقلبه وأن لا يقبل بهذا المنكر، فمن رضي به أي رضي بهذا المنكر الحاصل أو أيد صاحبه أو برر له فهو شريك معه وهو واقع في معصية الله جل وعلا. ولذلك ورد حديث عظيم في سنن أبي داود وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، كان من شهدها كان موجودا لكنه كرهها كأنه لم يكن فيها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، ومن غاب عنها فرضيها وهو لم يكن موجودا كان كمن شهدها. إذن الواجب على المسلم كما أنه يعظم أمر الله جل وعلا في المأمورات، الواجب عليه أيضا أن يعظم قضية المعصية والمخالفة. قال: لا تنظر إلى حقر المعصية أو صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت وهو الله جل وعلا. ولا يرضى الإنسان ولا يبرر المعصية كونه يسكت عن المعصية أو ينظر في مراتب تغيير المنكر، هذا أمر، لكن كونه يبرر المخالفة فمعنى هذا أنك عظمت أمر الهوى أو العاصي على أمر الله جل وعلا، ووقع في قلبك من الغيرة على صاحب المعصية أكثر مما وقع عندك الغيرة على الشرع. فالمعصية تبقى معصية ولا يصححها ولا يغير حكمها أن فعلها فلان من الناس، لا من الصالحين ولا من غيرهم، ولكن يعظم أمر الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا: وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. نقول ذوقوا عذاب الحريق، وجاء في آيات التوعد بجهنم أو بالنار، وفرق العلماء بين النار وبين الحريق فقالوا النار، وهذا طبيعي التفريق لأننا كما يعني ذكرنا مرارا أنه لا ترادف تام في اللغة ويبقى الترادف نسبي، فالمراد بالنار هي الملتهبة وغير الملتهبة، التي لها لهب والتي ليس لها لهب تسمى نار، أما الحريق فإنه يراد به النار الملتهبة. إذن لفظة النار أشمل من لفظة الحريق. نعم.
وقوله: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال الله تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالحجج والبراهين، وبالذي قلتم أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة، فلما قتلتموهم أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين، إن كنتم تتبعون الحق وتنقادون للرسل.
نعم. قال هؤلاء الذين قالوا، يعني هو جواب لماذا نحن لا نتبعك أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن الله عهد إلينا أي في التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، النار تأتي وتأخذ هذا القربان. فرد الله جل وعلا عليهم قال: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، جاءتكم رسل وبالذي قلتم وبموضوع القربان، فلما قتلتموهم؟ إذن أنتم لا تقبلون، أنتم دعوة كاذبة. وعلى كل حال فالرد على هذه الدعوة عندهم كما قال أهل العلم من وجهين. أما الوجه الأول ما ذكر في الآية أن هذا قد حصل لمن قبلي من الرسل فكذبتموهم. الأمر الثاني أن هذا الأمر الذي كان في التوراة كان في تكملة قضية القربان أي في التوراة، حتى يأتيكم المسيح ومحمد فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير قربان، فآمنوا بهما من غير قربان، وهو أمر من الله جل وعلا، ولكنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فأخذوا جزءا مما جعلوه ذريعة إلى عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحذفوا ما يدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ذكر قضية القربان، فإن الله جل وعلا نفاها في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو في مبعث عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك، فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات، وهي الحجج والبراهين القاطعة، والزبر والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين، والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي.
نعم، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة تسلية لكل داعية سار على درب العبودية لله جل وعلا في دعوته، وفارق أهل الضلال والانحراف والبدع والزيغ، وأوذي في سبيل الله جل وعلا، فإن من أعظم التسلية له أن الأنبياء قبله وهو يسير على طريقتهم قد أوذوا في سبيل الله جل وعلا، ومنهم من قتل في هذا الطريق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي أشد الأذية، قيل عنه ساحر، كذاب، مذمم، كاهن، شاعر، وقتل أقرب الناس إليه ممن يحبهم صلى الله عليه وسلم، وأوذي في الله حق وأوذي في الله الإيذاء الشديد، وصبر في ذلك حق الصبر، وتحمل في مشاق الدعوة، كسرت رباعيته وشج وجهه ووضع سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، فهو الأسوة والقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو عليه الصلاة والسلام أيضا مقتد بمن قبله من الرسل، فهذا الأمر يدعو الداعية إلى الله جل وعلا أن يتأمل في من سبقه ممن سار على هذا الدرب، وأن يقتفي الأثر، وأن يصبر كما صبر من قبله. الله عز وجل يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم هم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال جل وعلا: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات. وللفائدة أن جميع الرسل المذكورون أو جميع الأنبياء المذكورون في القرآن أو جميع الأنبياء المذكورين في القرآن هم رسل، جميع من ذكر في القرآن من الأنبياء هم أنبياء ورسل أيضا. وما الدليل على ذلك؟ لا، آية: ولقد أرسلنا لا آية أخرى ولقد أرسلنا من قبلك منهم. نعم، أحسنت. ما هي الآية؟ بس ما شاء الله، هذا واي فاي، هذا اللهم بارك، يعني أنت بعيد عني. تعال. تعال. كيف حالك؟ شو اسمك؟
عبد الرحمن.
ايش الآية؟ عبد الرحمن:
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.
أحسنت يا عبد الرحمن. هذا والدك؟ ها؟ والدك هذا؟ خلاص والدك له جائزة نيابة عنك. أحسنت، صلى الله يبارك فيه وأن ينبته نباتا حسنا. قولوا بارك الله. بارك الله. بارك الله. هذه الآية نعم هي من الدلائل على أن جميع من ذكرهم الله جل وعلا والسلام في كتابه هم رسل، هم رسل. أظن أبو أنس ذكرت الآية هذه أو غيرها؟ لا بس طيب تفضل.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
نعم، قال الله جل وعلا بعد ذلك كل نفس ذائقة الموت، بعد ذكر هذا الصراع ما بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ما بين أهل الإسلام وأهل الكتاب، ما بين أهل الإسلام وأهل النفاق، قال الله جل وعلا وهو موضح ما الحالة التي سيفارق بها أو نهاية الإنسان في هذه الدنيا، الموت. ويجازى الإنسان بعد ذلك، إن كان من أهل الصلاح والخير جوزي بالنعيم، وإن كان من أهل الفساد أو الكفر جوزي أو استحق العذاب، إن كان من أهل المعاصي والفسق واستحق الخلود في النار، إن كان من أهل الكفر وغير الكافر فإنه وإن دخل النار لا يخلد فيها. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الآية فيها بيان لحال الإنسان وأن الواجب عليه أن يتبع الحق وأن يبتعد عن سبل الباطل، لأن المآل إلى مفارقة الدنيا، فلن يبقى ملك مع أحد، ولن يحمل أحد ما كسبه في هذه الدنيا من جاه أو سلطان، بل سيفارق هذه الدنيا وسيجازى على عمله. فهذه من أعظم الآيات التي تردع الإنسان عن فعل الباطل أو عن التمسك بالضلال. نعم.
وقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة، وقد رواه بهذه الزيادة ابن أبي حبان والحاكم. وتقدم ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه.
تكمل الآية. نعم.
وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها وأنها دنية فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه.
نعم، الله عز وجل وضح في ختام هذه الآية حقيقة الحياة الدنيا وأنها متاع، والمتاع كما قال أهل العلم هو ما قد يستفيد منه الإنسان من وسادة أو قصعة أو نحو ذلك، هذا حال الدنيا. ولذلك كلما عاش فيها المؤمن خفيفا من التعلق بلوازمها كلما كان الحساب أيسر. قيل لأبي ذر وقد دخل بعض الناس عليه في البيت ولم يجدوا له كثير متاع، قالوا له أين متاعك، أين أغراضك؟ قال صاحب الدار لا يتركنا، صاحب الدار لا يتركنا، لن نخلد فيها، فأنا سأنتقل إلى دار أخرى. وهذا الذي ينبغي على الإنسان، أن يتزود في الدنيا للآخرة، لا أن يتزود من الدنيا ليخلد فيها، فإنه لا يخلد فيها. قال خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. فالدنيا دار عبور وممر، لا دار مستقر. وينبغي على الإنسان أن يهيئ نفسه للانتقال للدار الآخرة، وأن لا يعلق قلبه بهذه الدنيا فينسى الأخرى. قال الله جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تغر الإنسان، تغره وتضره. وما هو الغرور؟ قال أهل العلم الغرور هو ما له ظاهر تحبه وباطن تكرهه، ما له ظاهر تحبه وباطن تكرهه. وقيل الغرور أو الغرور أو الغرور من أسماء الشيطان، من أسماء الشيطان. فالشيطان يدعو الإنسان، يعظم له أمر الدنيا، يعظم له أمر التجارة، حتى يمنع حق الله جل وعلا فيما يسر الله جل وعلا له. كان فقيرا فأغناه الله فمنع الزكاة، كان مريضا فعافاه الله فلم يقم بأمر العبادة، كان في بلاء فكشف الله عز وجل عنه البلاء فما استقام على أمر العبودية. هذا الاغترار، يغتر الإنسان بماله، ويغتر بذكائه، ويغتر بجاهه، ويغتر بسلطانه، ويغتر بعافيته، وينسى ما يجب عليه في حق الله جل وعلا، وينسى الغاية التي خلقه الله جل وعلا لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الإنسان المؤمن الفطن الحازم في أمره هو من استعمل نعم الدنيا في تحقيق عبودية الله جل وعلا، فإن الذي أعطاك هو الله، وإن أراد أن يمنعك هو الله سبحانه وتعالى. فهيئ ما يسر الله جل وعلا لك من الأسباب، من مال أو متاع أو صحة وعافية في بدنك أو سكن أو غنى أو جاه، سخره فيما يقربك إلى الله جل وعلا، فإن هذا هو الأمر النافع لك في الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نعم.
وقوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم كقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج الله. فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
قال جل وعلا لتبلون في أموالكم وأنفسكم. البلاء في المال بماذا يكون؟ ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الفقر، ذهاب المال. لكن سبحان الله، وهذه يعني هذا وجه ذكره المفسرون، لكن ذكر وجها آخر، وأن الإنسان أيضا يبتلى في ماله بالإنفاق الواجب عليه، بالإنفاق الواجب عليه من أمر الزكاة ومن أمر الصدقة، لأن هذا الأمر قد لا يرغب به الإنسان، فيحتاج إلى إيش؟ إلى مجاهدة نفس. إذن الابتلاء بالمال يكون في المصائب، ويكون كذلك في أمر الإنفاق في سبيل الله، سواء في أمر زكاة واجبة أو صدقة مستحبة. قال: وأنفسكم. والابتلاء بالنفس ذكروا له ثلاثة أوجه. الوجه الأول الموت، إن الإنسان يفارق الدنيا. والأمر الثاني الأمراض، يبتلى الإنسان بالمرض. والأمر الثالث مفارقة الأحباب، مفارقة الأحباب، الأول في نفسك والثالث في غيرك. فالإنسان يعلم أن هذه الدنيا هي دار نقص لا دار كمال، فيتهيأ لمثل هذا الأمر ويعمل بالأسباب المباحة المشروعة في دفع البلاء، سواء من فقر أو من مرض أو من نحو ذلك، لكن يعلم أن هذا هو حال الدنيا وهذه هي صفتها، فإن الإنسان معرض فيها، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كيف يمحص الله جل وعلا أهل الصبر أهل الإيمان؟ الناس كلهم في حال الرخاء، كلهم يدعون الإيمان ومحبة الله جل وعلا، ولكن التمحيص يكون في حال الفقر، في حال الحاجة، في حال المرض، في الالتجاء إلى الله جل وعلا، في دعائه، في الركون إلى الاستعانة به وفي قبول شرعه. وهذا هو الذي يفارق فيه المؤمن غيره، يأتي الأمر إلى غير المؤمن أو إلى المؤمن ناقص الإيمان، فيعترض على قدر الله جل وعلا، ويعترض على ما يصيبه في ماله، وإذا حصل له شيء من النعيم ما نسبه إلى الله، نسبه إلى نفسه، فقال: وقد وضعت خطة محكمة، قد وضعت تدبيرا مرتبا، قد وضعت كذا، ما جنيته كان بعد دراسات وكان بعد، وينسى فضل الله عليه. وإذا جاء البلاء اعترض على قدر، أين ذكاؤك؟ أين تدبيرك؟ أين تخطيطك؟ أين مهاراتك وقوتك؟ لماذا لم تتفرس في أمر وقوع البلاء عليك فتدفعه؟ لماذا لم تتفطن لحصول البلاء؟ لماذا لم يكن عندك نظرة استباقية في أمر المرض، في أمر الفقر، في أمر البلاء الذي أصابك في نفسك أو في أهلك؟ أنت فقير، أنت فقير ومحتاج، والله جل وعلا غني، وهو الشافي، وهو المعطي، وهو المنان، وهو الوهاب، وهو الباسط، وهو الرازق، وهو الكريم سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطيك وأنت فقير. لكن حينما يركن الإنسان إلى نفسه وينسى ربه جل وعلا، هنا يحصل عنده الطغيان: كلا إن الإنسان ليطغى. وهذا الطغيان إذا لم ينتبه له العبد يكثر عنده، وإذا قاومه ودافعه قل أو اختفى، لكن بحسب مجاهدة الإنسان. لكن الغفلة داء دوي ومرض عضال وأمر يفتك بالعبد، وربما جره إلى نكران النعم، والله عز وجل قال: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان دائما التفكر إن جاءه خير قال من الله، وإن أصابه ضر قال صبرت على أقدار الله ورضيت بما قسمه الله جل وعلا لي. فهو في حال البلاء في صبر، وفي حال النعماء في شكر. نعم.
روى البخاري عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راكب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. فقال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فبايعوا وأسلموا. فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله.
ذكر ابن كثير رحمه الله هذه الرواية، وفي قصة عبد الله بن أبي بن سلول، قال في هذه الرواية: وذلك قبل أن يسلم عبد الله. ما المراد بذلك؟ آية حمزة أو عبد الله نفسه؟ طيب، لكن لا، الرواية قالت قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول، هاي زكريا، قبل أن يسلم ظاهرا، هذا الذي يظهر، قبل أن يسلم، قبل أن كان في البداية معارضا وكان يطمع في التتويج فقبل أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني قبل أن يدخل في إيش؟ في النفاق، كان معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد: أما عبد الله فكما ذكر أخونا حمزة، نعم ولده كان مسلما، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان مسلما. فذكر هذه الرواية في تفسير هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول في العفو ما أمره الله جل وعلا به في قوله جل وعلا فاعفوا واصفحوا. هذا العفو والصفح قال أهل العلم قبل مشروعية الجهاد، قبل مشروعية الجهاد، أما بعد ذلك فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال. نعم.
وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدنيا الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم.
نعم. قال الله جل وعلا بعد ذلك إخبارا عما حصل مع أهل الكتاب: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أي يجب على من أعطاه الله جل وعلا الكتاب أن يبين وأن يبلغ للناس، حتى الأنبياء حينما تكلم العلماء عن الفرق بين النبي والرسول قال بعض أهل العلم: النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولكن الصواب أن النبي أيضا يؤمر بالتبليغ، أن النبي أيضا يؤمر بالتبليغ، يؤمر النبي بالتبليغ إلى قوم موافقين، ويأتي مؤكدا لشريعة من قبله، ويأتي النبي إلى قوم مخالفين، أو عفوا ويرسل الرسول إلى قوم مخالفين، كل يؤمر بالتبليغ. فقال الله جل وعلا: لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. هذا حالهم أنهم أعرضوا عنه ولم يحكموا شرع الله جل وعلا ولا بلغوا دين الله جل وعلا، وكان بل اتخذوا من أمر شريعة الله جل وعلا سبيلا للتكسب المادي واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعم.
وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا، فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
هذا تنبيه لطيف وجيد أن هذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن كل من أوتي كتاب أو شريعة وأيضا من كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمته وقد آتاه الله جل وعلا شيئا من العلم أن يبلغ هذا العلم، أو لا يجوز له أن يكتم إذا سئل، وإذا قام غيره بهذا الباب فقد كفاه، لأن أمر الدعوة إلى الله جل وعلا هي من فروض الكفايات وليست من فروض الأعيان. ولذلك جاء في تفسير الحسن البصري وقتاده بن دعامة السدوسي أنهم قالوا: هي في كل من أوتي شيئا من الكتاب، في كل من أوتي شيئا من الكتاب أو من علم الكتاب، فمن علم شيئا فليعلمه. جاء عن محمد بن كعب القرضي صاحب الروايات في التفسير أنه قال: لا يحل لعالم أن يسكت عن علمه ولا لجاهل أن يسكت عن جهله. ما معنى هذا؟ لا يحل لعالم أن يسكت عن علمه بل يبلغه للناس، ولا يحل لجاهل أن يسكت عن جهله فيصبر على جهله بل يغير ويتعلم، تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه: كفى بالعلم فخرا وفضلا أن ينسب إليه من ليس من أهله، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه أهله. ما في أحد يقول: والله يا أخي أنا جاهل، أنا عالم، أنا أفهم في كل شيء ويتكلم في كل باب، لأن العلم له فضل وله مكانة. الكل يحاول أن حتى الجاهل يحاول أن ينسب نفسه إلى العلم. طيب، بدلا من أن ينسب نفسه إلى العلم يسلك سبيل العلم، فإن سلك سبيل العلم دخل في باب هذه العبودية العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن المرادي، قال قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم. قال مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم رحب به، وسبيل عظيم. لكن يبقى الإنسان جاهل، تمر عليه السنة جاهل، سنتان جاهل، إلى متى؟ وينسب نفسه إلى العلم، لا ينال العلم براحة الجسد، ولا ينال العلم مع التشاغل. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى ستطلب العلم؟ إذا لم تهيئ نفسك للعلم وتفرغ نفسك للعلم. ليس معنى هذا أن تنسى معايش الدنيا، لا، ولا تنسى نصيبك من أمر الدنيا من المعايش أو الوظائف أو نحو ذلك مما يساعدك على هذه العبادة العظيمة، لكن لابد أن تفرغ نفسك، لابد أن تهيئ نفسك لهذا الأمر العظيم. يقال إن الزهري توقف عن التحديث، فجاءه الحسن بن عمارة قال له حدثني، قال حدثني، قال لا أحدثك، قال إما أن تعطيني حديث وإما أن أعطيك حديث، قال أعطني. فساق بسنده إلى علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. قال فحدثني بأربعين حديثا. كانوا ينقادون إلى آثار الصحابة، فعلي يقول ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا، ما أخذ على العلماء أن يعلموا. إذا أعطاك الله جل وعلا العلم فبلغ، بلغوا عني ولو آية. وهكذا طالب العلم يحرص أولا على أن يستزيد من العلم قبل أن يصعد على منبر الدعوة وأمر التبليغ، لئلا يبلغ جهلا أو يبلغ ضلالا أو يبلغ منكرا. تعلم، فلا بد للإنسان أن يتفقه أولا ثم بعد ذلك يبلغ. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ليس فيه مستمسكا لمن خرج يبلغ دون علم. فما معنى بلغوا عني ولو آية؟ يعني افهم الآية ثم بلغها. وهكذا طالب العلم ينبغي أن يحرص على أمر الفقه في الدين حتى يهيئ نفسه أن يكون مع الركب من علماء الأمة الذين ساروا أيضا على سبيل سلف هذه الأمة. نعم.
وقوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس،
يعني بوابه اسمه رافع. نعم.
فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس ما لكم وهذه، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس الآية. وتلا ابن عباس رضي الله عنهما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
نعم، يعني تلا هذه الآية، قول الله جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذا لا يناقض أن الإنسان يفرح بنعم الله جل وعلا والآية في سياق أمر العلم والدعوة. فمن النعم العظيمة التي يفرح بها الإنسان أن يسر الله له حضور مجالس العلم. من النعم العظيمة التي يفرح بها الإنسان أن يسر الله جل وعلا له أمر الفقه في الدين. من نعم الله العظيمة التي يسرها للعبد ويفرح بها أن فهم الفائدة الفلانية وحفظ الحديث الفلاني وعلم تفسير الآية الفلانية، هذه نعم يفرح بها الإنسان والله أكثر من فرحه بالمال إذا ازداد عنده، هذا شيء يقربه إلى الآخرة إلى الجنة. والدنيا في أمر دنيا، يبني بها متاعه ويبني بها بيته. إنما الحال هنا عن الذين آتاهم الله جل وعلا من النعم لكنهم تفاخروا بها، هذا على وجه، أو ادعوا ما لم يحسنوه. لذلك ذكر ابن كثير رحمه الله من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها، وذكر أيضا حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، هذا يتشبع بما لم يعطى، يبين أنه يفهم في كل شيء، هذا كلابس ثوبي زور. جاء الإسلام بتهذيب الأخلاق، بتهذيب القلوب، بتهذيب الأقوال، بتهذيب الأفعال. أنت لا تعلم، أنا لا أعلم، نصف العلم لا أدري، نصف العلم الله أعلم. لا تتكلم فيما لا تحسن، لا تخوض فيما لا تعرف، هكذا جاء الإسلام يربي أبناءه. لا أن الإنسان يخوض في كل مسألة، لا تذكر مسألة إلا ولا بد أن يبدي رأيه. احتفظ برأيك، أسكت لسانك، أغلقه، لا تتحدث إلا بما تعرف وليس بكل ما تعرف أيضا. قال السلف: من أجاب عن كل مسألة فهو مجنون. ما تتكلم في كل مسألة وإن كنت تعرفها، فإن من العلم ما يسكت عنه، ومن العلم ما يكتم، وليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال في جميع الأحوال. فمن العلم ما لا يبلغ، فما بالك بأن يتكلم الإنسان فيما لا يعلم، فيما لا يعرف، يخوض يمنة ويسرا في أمور لا يدركها، وربما أزله شيطانه وظن أن هذه الجراءة محمودة وهي مذمة. لذلك تعلم وتعلم وتعلم، بعد ذلك تكلم. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن خزيمة والحاكم وابن مردوي. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ورواه مسلم بنحوه.
نعم.
وقوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد وبالياء على الإخبار عنهم أن لا يحسبوا أنهم ناجون من العذاب، بل لا بد لهم منه، ولهذا قال: ولهم عذاب أليم.
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ببعد عن العذاب، بل إن الله جل وعلا يعلم حالهم ومطلع على أمرهم ويعرف كذب أعذارهم فيجازيهم على ما فعلوا. نعم.
ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا نقمته وغضبه، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، القدير الذي لا أقدر منه.
كثير من الآيات الله جل وعلا يختمها بهذه الجملة: والله على كل شيء قدير، أي الدلالة على إحاطته سبحانه وتعالى وعلى كمال قدرته، وأن العباد لا يخرجون عن قبضته ولا عن ملكه ولا عن حكمه سبحانه وتعالى، فهو مطلع على أعمالهم. فهذه من الزواجر، أن الإنسان وإن تلاعب على الناس أو غشهم أو كذب عليهم أو تعذر بأعذار غير صحيحة، فإن هذا الأمر لا يخفى على الله جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير، ومن قدرته أنه مطلع سبحانه وتعالى على الأمور. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.